بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. أوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع عن التطوع فيها، أي عن صلاة التطوع فيها، وهي بالبسط 5 وبالاختصار 3. أما بالبسط فهي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول. والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. والوقت الثاني عند قيام قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة، أي قبل الزوال بنحو 10 دقائق. والرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس الغروب، يعني تشرق في الغروب. والخامس من شروعها في الغروب إلى أن تغرب. وبالاختصار أن تقول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، والثاني عند زوالها، والثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وقوله رحمه الله: عن النوافل المطلقة، خرج بذلك أمران. أولا، خرج بقوله عن النوافل الفرائض، فيجوز فعلها، بل يجب أن يفعلها الإنسان حتى ولو في أوقات النهي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فلو أن شخصا مثلا بعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصلي الظهر هذا اليوم أو بالأمس، فيجب أن يبادر ويصلي ولو كان الوقت وقت نهي، وحتى لو كان في الوقت المشدد عند طلوعها وعند غروبها وعند قيامها. إذن قوله عن النوافل خرج به الفرائض، وقول المطلقة خرج به النوافل المقيدة بأسبابها كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي وسنة الوضوء ونحو ذلك. فالنوافل التي لها سبب يجوز أن تفعل في أوقات النهي، مثل تحية المسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمتى دخلت المسجد في أي وقت بعد العصر بعد الفجر فيشرع لك أن تصلي ركعتين. ثانيا أيضا، ركعة الطواف، فإذا طاف في أي وقت شرع له أن يصلي ركعتين، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وكذلك أيضا سنة الوضوء، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا ركعتين بعد الوضوء. إذن نأخذ من هذا أن الصلوات التي يجوز فعلها في أوقات النهي ما كان له سبب، أما ما لم يكن له سبب من الصلوات كالنوافل المطلقة ونحوها فإنها لا يجوز فعلها. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال لا تتحروا الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. ومعلوم أن من يصلي لسبب لم يكن متحريا وإنما صلى للسبب. المتحري هو الذي يصلي من غير سبب، بمعنى أن يتحرى هذه الأوقات ويصلي فيها بغير سبب. أما من صلى تحية مسجد أو ركعتي طواف أو سنة وضوء فليس متحريا. وقوله رحمه الله من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر من الفجر، يحتمل أن المراد من طلوع الفجر، ويحتمل أن المراد من صلاة الفجر، وهما قولان للعلماء. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت النهي يدخل من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل النهي، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. والقول الثاني أن النهي يدخل بعد صلاة الفجر، فما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يتباح فيه النوافل، لأنه جاء في بعض الروايات لا صلاة بعد صلاة الفجر، فقيد ذلك بصلاة الفجر. ويمكن أن نجمع بين القولين ونقول لا منافاة بين الحديثين، وهو أن ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر الأفضل للإنسان أن يقتصر على ركعتي الفجر، يعني على سنة الفجر، فيكون النفي في قول لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر نفي للمشروعية، يكون النفي نفيا للمشروعية. ويكون النفي في قول لا صلاة بعد صلاة الفجر نفيا للصحة، وبهذا تجتمع الأدلة. أفهمتم؟ عندنا حديثان، حديث لا صلاة بعد صلاة الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والحديث الآخر لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. نقول نجمع بينهما بأن نحمل الحديث لا حديث أبي هريرة وأبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر على نفي الصحة، أي لا تصح الصلاة، ونحمل النفي في قوله لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر على نفي المشروعية، بمعنى أن الإنسان لو صلى بين الأذان والإقامة، بين أذان الفجر وإقامته، الصلاة جائزة لكنها ليست مشروعة إلا ركعتي الفجر. يقول ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. وأشد هذه الأوقات هي الأوقات الثلاثة، حين تطلع الشمس وحين تتضيف وحين تطلع الشمس وحين ترتفع، أي يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف. ولذلك في هذه الأوقات لا تجوز أي صلاة حتى صلاة الجنازة، ينهى عنها في هذه الأوقات. ولذلك الجنازة تصلى عليها في الوقتين الطويلين، وهما ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس بالغروب. فإذا قال قائل هنا مسألة، وهي هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة منذورة في وقت النهي أو لا؟ الجواب أن نذر الصلاة في وقت النهي لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينذر الصلاة في وقت النهي بأن يقول لله علي نذر أن أصلي بعد العصر أو أصلي بعد الفجر، فهذا النذر نذر معصية ولا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وعليه كفارة يمين، كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس: وعليه كفارة يمين. الحال الثانية أن يعلق النذر على سبب ويوجد في وقت النهي، كما لو قال: إن قدم زيد فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، أو إن شفى الله مريضي، أو إن رزقت بولد، ونحو ذلك. فقدر الله عز وجل أن يقدم فلان أو أن يرزق بولد في وقت النهي، فيجوز في هذا الحال أن يصلي ركعتين، لأنه صلاها لسبب، صلاتها لسبب، فتكون من ذوات الأسباب. الحال الثالثة أن ينذر أن يصلي ركعتين مطلقا، بأن قال، يعني من غير أن يقيدها بسبب، كما لو قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، ولم يقل لكذا أو في وقت كذا، فهل يجوز فعلها في وقت النهي؟ نقول: الاحتياط ألا يفعلها، الاحتياط ألا يفعلها، وإن كانت القاعدة أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، لكن هنا نقول يؤخر. المسألة الثانية: صلاة الاستخارة، هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الاستخارة في أوقات النهي كبعد الفجر وبعد العصر؟ الجواب أيضا أن في ذلك تفصيلا، فإن كان الأمر مما يفوت فإنه يصليها، كما لو جاء إليه إنسان مثل بعد صلاة العصر مباشرة وقال له: أنا أريد كذا وأستشيرك في الموضوع، في الأمر الفلاني، أو أريد أن أستشيرك في تزويج ابنتي، أو عرض عليه مثلا أمرا من الأمور، عرض عليه شراء أرض أو عقار أو نكاح، وكان الأمر مما يحتاج إلى ترو واستخارة، وطلب منه أيضا أن يعجل له، قال: أصلي معك المغرب وأخذ النتيجة مثلا أو الجواب، فحينئذ نقول هذا مما يفوت، فيجوز له أن يصلي صلاة الاستخارة وقت النهي. أما إذا كان الأمر مما لا يفوت ولا عجلة عليه، فحينئذ يؤخر إلى بعد زوال النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقل
طيب، يقول: باب صلاة الجماعة والإمامة، باب صلاة الجماعة والإمامة. هذا الباب اشتمل على أمرين: أولا على صلاة الجماعة وأحكامها، وثانيا على الإمامة وأحكامها. ومن حكمة الله عز وجل لعباده أن شرع لهم اجتماعات عمرية، واجتماعات حولية، واجتماعات أسبوعية، واجتماعات يومية. فالاجتماعات الشرعية أربعة أنواع: النوع الأول اجتماع عمري، وذلك في الحج، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. والثاني اجتماع حولي يتكرر كل عام، وذلك في صلاتي العيدين. والثالث اجتماع أسبوعي، وذلك في صلاة الجمعة. والرابع اجتماع يومي، وذلك في الصلوات الخمس. وصلاة الجماعة مع وجوبها إلا أن فيها حكما، يعني في مشروعيتها حكم، فمن ذلك: أولا إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، فهي من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، فكون المسلمين يذهبون إلى هذه المساجد كل يوم خمس مرات، هذا فيه إظهار للشعيرة. وأيضا من فوائدها بيان أو إظهار عزة المسلمين واجتماعهم وتآلفهم، وثالثا ما يحصل فيها من تفقد الناس بعضهم لبعض، فالغني يتفقد الفقير والصحيح يتفقد المريض وهكذا. أيضا ما يحصل فيها من التعارف والتآلف، فكم من شخص إنما صارت بينك وبينه معرفة وصداقة بل ومودة عن طريق رؤيتك له في المسجد، تجتمعان كل يوم 5 مرات على الأقل، فحصل بينكما التعارف والتآلف فيما بينكما. والشرع حكيم، إن ربك حكيم عليم. يقول: وهي فرض عين، وهي فرض عين للصلوات 5. فرض العين ما طلب فعله من الشخص بنفسه عينا، لأن الفرض نوعان: فرض عين وفرض كفاية. ما الفرق بينهما؟ فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما أثم. إذا تعمد الجميع تركهما أثموا، إذا تعمد تركهما أثموا. ويفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض العين لا بد من الإتيان به من كل شخص بعينه، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والضابط في التفريق بين ما كان فرض عين وما كان فرض كفاية أن ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. إذا كان المقصود إيجاد الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود عين الفاعل فهو فرض عين. فمثلا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه نقول فرض كفاية، لأن المقصود أن يصلى على هذا الميت، وإلا لو قلنا جميع الأمة تغسل الميت هذا مستحيل. فالمقصود حصول الفعل، فإذا كان مقصود الشارع إيقاع الفعل وإيجاد الفعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود عين الفاعل الشخص بنفسه مطلوبة من الشخص بنفسه فهو فرض عين. ولهذا قيل: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. إذن فرض العين، طيب أيما أفضل؟ إذا قال قائل أيما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ قال بعض العلماء فرض الكفاية أفضل، لأن القائم به قائم بالفرض عنه وعن نفسه، أي أنه يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فهو أعم وأفضل. ولكن هذا فيه نظر، بل فرض العين أفضل، ويدل على فضله أن الله عز وجل أوجبه إيش؟ عينا، أوجبه على كل مكلف عينا، فتجب في فوجوبه على كل مكلف عينا دليل على فضيلته. هنا مسألة وهي من المعلوم المتقرر أن المراتب الواجب فرض عين ثم فرض كفاية، وأن الفرض بنوعيه أفضل من السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله مسائل قال إنها إن السنة فيها أفضل من الواجب، السنة أفضل من الواجب. منها أولا الطهارة، متى تجب الطهارة للصلاة؟ تقول عند إرادة الصلاة، لكن لو تطهر أول الوقت يقول أفضل. طيب ثانيا الآن ابتداء السلام، أيما أفضل، ابتداء السلام أو رده؟ يقول ابتداء السلام. لماذا؟ لأنه كان سببا في الرد الذي هو واجب. هذه مسألة الثانية. الثالثة أيضا إبراء المعسر، إنظار المعسر واجب، إبراؤه كونك تقول سامحتك هذا إيش؟ هذا يقول سنة، السنة هنا أفضل من الواجب لأنها تضمنت أيضا الختان. الختان متى يجب؟ عند البلوغ، وكونه يختتن عند الصغر أو عند الولادة هذا سنة، ولذلك هو أفضل، يعني اختتانه عند الولادة أفضل من أن يختتن عند البلوغ. فقالوا رحمهم الله، يعني بعض العلماء قال لنا، يعني الغزو، وقال لنا سنة هي أفضل من الواجب، لنا سنة أفضل من الواجب. وجمعها بعضهم بقوله الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر. الفرض تقرير القاعدة، الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، استثنى قال إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. البيتان الأول والثاني للسيوطي رحمه الله، والثالث وكذا الختان المرء هذا للخلوتي، محمد بن أحمد الخلوتي ابن أخت الشيخ منصور البهوتي الحنبلي. لكن هذا الكلام في الواقع غير صحيح، ولا يمكن أن تكون السنة أفضل من الواجب، وإنما كانت السنة هنا أفضل من الواجب لأنها تتضمن الواجب وزيادة لا لأنها سنة. ولذلك الله عز وجل يعني قال في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فلا يمكن أن تكون السنة أفضل من الواجب. وأما هذه المسائل المذكورة فإنما كانت أفضل لأنها متضمنة للواجب، أي أن الفاعل لها قد فعل الواجب، فلفعله الواجب صارت أفضل. يقول وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال، خرج بذلك النساء، فلا تجب عليهن الجماعة. ولكن ما حكم الجماعة بالنسبة للنساء؟ أقرب الأقوال أنها مباحة، أنها مباحة. من العلماء من قال إنها مكروهة، ومنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها مباحة. ويدل على يعني أصلها حديث أم ورقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل بيتها حضرا وسفرا، يعني أن الجماعة أي أن صلاة الجماعة تجب في الحضر وتجب في السفر. أولا لأن الله عز وجل أوجبها في حال الخوف والسفر، فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الجماعة حضرا وسفرا. ولحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه نحو من 20 رجلا، فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 ليلة. قال مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال لهم ارجعوا إلى أهليكم، انتبه، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. هنا فائدة تربوية أيها الإخوة في قول علموهم وأدبوهم، وهو أن التعليم أن التعليم قبل التأديب. علموهم وأدبوهم، لم يقل أدبوهم وعلموهم، بل تعلم أولا ثم تؤدب، لأنك إذا علمت أقمت الحجة. وهذا في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالشاهد من هذا قوله علموهم وأدبوهم، أن تحرص على تعليم أولادك ومن جعلهم الله عز وجل تحت رعايتك وولايتك ثم تؤدبهم، وسواء هذا كان في الأولاد أو حتى في المدارس في التعليم. لا يجوز لك أن تؤدب التلاميذ أو الطلاب وأنت لم تعلمهم وتقيم عليهم الحجة. الشاهد منه قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا أيضا عام. إذن صلاة الجماعة نقول تجب في الحضر وفي السفر. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة. لقد هممت، الهم هو العزم، يعني عزمت على أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على هؤلاء المتخلفين. ومعلوم أن تحريق البيوت عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وهذا الحديث أيضا يدل على وجوب فعل صلاة الجماعة في المساجد. فها هنا أمران: أولا الجماعة، وثانيا أن تكون في المسجد، لاحتمال أن هؤلاء الذين يصلون في بيوتهم أنهم جماعة، عندهم جماعة. فعندنا أمران: أولا وجوب صلاة الجماعة، وثانيا أنها يجب أن تكون في المساجد. لأننا إذا قلنا إن الواجب مجرد الجماعة وأن تصلى في البيت، انتقلت من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها عبادة خفية تفعل في البيوت. قال: وأقلها إمام ومأموم. أقل الجماعة اثنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ويدل له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوق جماعة. والحديث رواه ابن ماجه وفيه ضعف. وهذا مما خالف فيه الشرع اللغة. المعروف لغة أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، لكن نقول أيضا في الشرع أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين. أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين. الموضع الأول صلاة الجماعة، فأقلها كم؟ اثنان. الموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قال الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. كم الإخوة؟ اثنان فصاعدا. فلو هلك هالك عن أم وأخو عن أخوين وأم، كم للأم؟ السدس. ثلاثة إخوة وأم، الأم لها السدس. عن أخ واحد وأم، الأم لها الثلث. إذن أقل الجمع اثنان. نعم، الجمع في اللغة وفي الشرع أقله ثلاثة إلا في موضعين: الموضع الأول الجماعة، والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أحب إلى الله يعني أنه محبوب إلى الله. وهذا أيضا فيه فائدة عقلية، وهي إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهي محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وليست كما فسرها أهل التعطيل بأنها الإثابة أو إرادة الإثابة. يحبهم أي يثيبهم، ويحبونه طيب كيف المقابلة؟ فهم يفسرون المحبة بأنها إثابة الله عز وجل، إثابة. وقالوا إنه سبحانه وتعالى ينزه عن أن يوصف بالمحبة الحقيقية. السبب قالوا لأن المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه، وهذا نقص في حق الله عز وجل. ولا ريب أن هذا القول قول باطل، والواجب في نصوص صفات الله عز وجل أن نجريها وأن نعملها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل. فنقول هذه الآية أو هذا الحديث يدل على ثبوت المحبة لله عز وجل، وهي محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته. ثم أيضا محبة الله تبارك وتعالى لها متعلقات أربع تتعلق محبته بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. كم هذه؟
أربعة.
تتعلق محبة الله عز وجل بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانيا تتعلق محبة الله بالعامل إما لشخصه وعينه، وإما لوصفه. مثال تعلق محبة الله عز وجل بالعامل لشخصه وعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي هنا تعلقت به محبة الله لشخصه وعينه. وتتعلق محبة الله عز وجل أيضا بالعامل لوصفه، فالله عز وجل يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، فكل من اتصف بهذه الأوصاف دخل في محبة الله أو نال محبة الله. ثالثا تتعلق محبة الله عز وجل بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، كما في حديث ابن عباس وابن عمر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهنا تعلقت محبته سبحانه وتعالى بماذا؟ بعشر ذي الحجة. ولذلك قال بعض العلماء قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العشر بأنها أفضل أيام السنة على الإطلاق، أفضل أيام السنة على الإطلاق هي عشر ذي الحجة. أما بالنسبة لليالي فليالي عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. رابعا تتعلق محبة الله عز وجل بالأماكن أو بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مكة وهو واقف بالحزورة عليه الصلاة والسلام والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، وأخبر أن أحب البقاع إلى الله عز وجل، أحب الأماكن إلى الله عز وجل مساجدها. فالمهم أن محبة الله لها هذه المتعلقات الأربع. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، وهذا الحديث يدل على صحة صلاة المنفرد ولو لغير عذر، أن الإنسان إذا صلى منفردا فصلاته صحيحة ولو لغير عذر. لماذا؟ نقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت في صلاة المنفرد أو في صلاة الفذ فضلا، وثبوت الفضل فرع عن صحة العبادة. ثبوت الفضل فرع عن صحة العبادة، لا يمكن أن نقول العبادة فيها أجر ثم نقول لا تصح، فيلزم من ثبوت الفضل صحة العبادة، لكن لا يلزم من صحة العبادة أن يثبت فيها الأجر، فقد تكون العبادة صحيحة ولكن لا ثواب فيها. مفهوم؟
لا.
نقول هنا أمران: يلزم من ثبوت الثواب والأجر أن تكون العبادة صحيحة، ولكن لا يلزم من ثبوت صحة العبادة أن يكون فيها ثواب وأجر. ومن أمثلة ذلك، يعني العبادة التي ليس فيها ثواب وأجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فنفي القبول هنا نفي للثواب والأجر، وإلا فالعبادة صحيحة. مثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبإجماع العلماء أن من شرب الخمر أنه لا يلزمه أن يقضي 40 يوما. فالمراد بقول لم تقبل أي أن صلاته ليس فيها ثواب. يقول: نعم. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما أو لكم نافلة. وهذا الحديث ليس فيه دليل حقيقة على وجوب صلاة الجماعة، وإنما فيه دليل على إعادة الجماعة وليس مشروعية الجماعة. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في منى، فإنه لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر إذا هو برجلين لم يصليا، فجيء بهما ترعد فرائصهما من الخوف والهيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ يعني لماذا لم تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا، يعني في أماكننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. وقول لا تفعل ليس المراد لا تصلي في رحالكما، وإنما المراد لا تفعل، قال: إذا أتيتما مسجد جماعة، يعني لا تفعل إذا أتيتما مسجد جماعة أن تجلس ولا تدخل معهم، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا الحديث يدل على مشروعية إعادة الجماعة. فإنسان مثلا صلى في مسجد صلاة الجماعة ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون، المشروع أن يدخل معهم، والمشروع أيضا أن يصلي كصلاتهم. إذا وجدهم يصلون الظهر صلى 4، فلو فاتته ركعة الأفضل أن يصلي أن يأتي ب3، العصر كذلك، المغرب كذلك. ولا يقال إن المغرب هي وتر النهار، لأن هذه ليست نافلة حتى نقول هي وتر، هي إعادة جماعة. ومثله أيضا صلاة الجنازة، لو صليت على الجنازة في المسجد ثم ذهبت إلى المقبرة ووجدت قوما ممن لم يحضر صلاة الجنازة يريدون أن يصلوا على الجنازة في المقبرة، فكبر أحدهم وصلى، يشرع لك أن تدخل معهم، لأن هذه أيضا إعادة جماعة. فالمشروع لمن صلى في مسجد ثم أتى مسجدا آخر ووجدهم يصلون أن يدخل معهم وأن يصلي كصلاتهم، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يتقصد ذلك، بمعنى أن الإنسان إذا صلى في مسجد يذهب إلى المسجد الآخر ليعيد الجماعة، هذا من البدع، أن يتقصد المساجد لإعادة الجماعة. وقوله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. نأخذ منه فائدة وهي أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفريضة، أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فصليا فإنها لكما نافلة، يعني أن صلاتكما الأولى إيش؟ أنها فريضة. إذن الأصل أن ما وقع أولا، يعني أن ما صلاه الإنسان أولا هو الفرض، وما أعاده هو النافلة. لماذا نقول ذلك؟ نقول ذلك جوابا عن مسألة مهمة، وهي جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، يعني أنه يجوز لمن يصلي فريضة أن يأتم بمن يصلي نافلة، فيجعل إمامه متنفلا وهو يصلي الفريضة. استدلالا بماذا؟ استدلالا بحديث معاذ رضي الله عنه. معاذ كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاة العشاء، ثم يرجع فيصلي بقومه، يصلي بقومه صلاة العشاء. هذا الحديث نستدل به على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن معاذا رضي الله عنه يصلي بقومه ماذا؟ نافلة، وهم يصلون الفريضة. بعض العلماء اعترض على هذا، اعترض وقال من قال إن معاذا يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فريضة، ينوي الفريضة، يحتمل أنه ينويها نافلة، ولو قدر أنه يحتمل أن ينويها فريضة فالحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فالجواب عن قولهم إن معاذ رضي الله عنه يصلي ينوي مع النبي صلى الله عليه وسلم النفل، الجواب عنه من وجوه. أولا هذا الحديث أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفريضة، وثانيا أنه يبعد أن معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة ويجعل الفريضة مع قومه. لماذا يبعد ذلك؟ نقول لأن الصلاة في مسجده مضاعفة، ولأنها أكثر جمعا، ولأنها أفضل من حيث الإمامة، شرف للإنسان أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فمع هذه المزايا والفضائل كيف يجعل معاذ رضي الله عنه يجعل صلاته الفريضة يجعلها نافلة مع الرسول مع أن الفرض أفضل ويصلي بقومه فريضة؟ فالحاصل أن هذا يدل على أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، فيجوز للإنسان أن يأتم بمن يصلي النافلة ولو كان يصلي الفريضة. ينبني على ذلك لو أن شخصا مثلا دخل المسجد في رمضان في صلاة بعد صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة العشاء ووجد الإمام يصلي التراويح، فيدخل معه بنية العشاء، يدخل معه بنية العشاء فيصلي ركعتين، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعتين تتمة لصلاته، فيكون هنا قد ائتم مفترض بإيش؟ بمتنفل. نعم،
استغفر الله. أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول ما حكم من يفطر في نهار رمضان وهو مسافر من مكة إلى المدينة ومع العلم وسائل النقل ميسرة وهم شباب جزاكم الله خيرا؟
نقول الفطر هو مسافر يعني؟
نعم.
نقول الفطر للمسافر جائز، المسافر إذا أفطر فهو جائز، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هل الأفضل للمسافر أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم؟ الجواب هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما رأى رجلا قد ظلل عليه، لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة حتى بلغنا كراع الغميم، فشق الصيام على الناس وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما كان بعد العصر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فشرب والناس ينظرون، فلما قيل له إن بعض الناس قد صام يعني مع المشقة قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. الحال الثانية أن يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة لكن ما عنده مشقة، فالصوم في حقه مكروه لأن في صومه عدولا عن رخصة الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. الحال الثالثة أن يستوي الأمران الصوم والفطر بحيث يكون صومه وفطره سواء، يقول أنا إن صمت أو أفطرت الأمر سيان، فهل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يفطر أخذا بالرخصة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن الأفضل أن يصوم، وهذا هو الصحيح والراجح، أنه إذا لم يكن عليه مشقة بحيث كان صومه وفطره سواء فالأفضل أن يصوم. لماذا؟ نقول لوجوه. أولا أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل، فلولا أنه أكمل وأفضل مع عدم المشقة لما فعله. ثانيا أيضا أنه إذا صام في رمضان فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. ثالثا أنه أيسر على المكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أنشط له مما لو صام وحده. ولذلك بعض الناس الآن إذا أفطر أياما في رمضان يتكاسل عن قضائها، وربما أدركه رمضان الثاني وهو لم يقضها. ورابعا أنه أسرع في إبراء الذمة، فهو من المسارعة والمبادرة إلى الخير. لكن إذا جاز الفطر للمسافر فلا يجوز له أن يجاهر، إذا جاز الفطر للمسافر فلا يجوز له أن يجاهر أمام الناس. ولذلك قال العلماء كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. مريض مثلا لا أمارة له، إنسان مثلا مريض عنده فشل كلوي ويمشي بالسوق الناس لا يعرفون أنه مريض، لا يجوز أن يأخذ ماء ويشرب. لكن لو رأينا هذا المريض في المستشفى أيا كان هل نستنكر ذلك؟ لا، لأنه إنما أدخل المستشفى للمرض. كذلك أيضا المسافر لا يجوز له أن يجاهر أمام الناس بالفطر، وهكذا المرأة أيضا إذا أتاها العذر من حيض ونحوه لا تجاهر. كل من كان سبب فطره غير ظاهر فإنه يفطر سرا. طيب، وقولنا غير ظاهر، إذا كان سبب الفطر ظاهرا معلوما للناس فحينئذ له أن يجاهر أو أن يظهر ذلك لأنه معذور. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول هل الأفضل أن يبادر الإنسان بقضاء رمضان من ثاني أيام العيد أم يؤجله إلى ما بعد أيام العيد الثلاثة؟
لا، الأفضل إذا لم يكن هناك سبب أن يبادر، لكن قد يتعذر على الإنسان المبادرة، قد تكون هناك مناسبات عائلية وصلة رحم، ويكون هناك أيضا طعام يصنع، فكونه مثلا يعزف عن هذه الدعوات والصلات هذا خلاف المشروع. فإذا قدر أن مثلا أن هذه العائلة يصنعون طعاما في ثاني يوم وثالث يوم تجتمع الأسر والأقارب والأرحام، فالأفضل أن يفطر ويقضي. أما إذا كان اجتماعاتهم مسائية مثلا بعد المغرب بعد العشاء فيصوم النهار ويحضر هذه الاجتماعات.
أحسن نعم. شيخنا سؤال الثاني يقول: في بعض البلدان يكتب فيها كلام الناس عن ولي أمرهم بسبب ما يمنعهم منه من أمور الدنيا، فهل هذا جائز؟
الكلام في ولاة الأمر والقدح فيهم من الأمور المنكرة العظيمة. الواجب علينا أن نسمع وأن نطيع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. فالواجب السب والطاعة، لأن الكلام في أعراض ولاة الأمر أولا أنه غيبة، وغيبة ولاة الأمر من العلماء والأمراء أعظم من غيبة غيرهم. وثانيا أيضا أنه يكون سببا لتأليب الناس عليهم وحنقهم وغضبهم، وربما تسبب ذلك في خروجهم عليهم، لأنك إذا شحنت الناس ضد ولاة الأمر وأن فيهم وأن فيهم وأن فيهم، انشحنت قلوبهم وامتلأت غيظا وحقدا، وحينئذ يكون مآل ذلك إلى الخروج. والخروج على ولاة الأمر سبب كل شر وفساد. ما خرج جماعة على ولاة أمورهم إلا كانت حالهم بعد خروجهم أسوأ أضعافا مضاعفة مما كانت قبل. بل كثير من الدول التي نسأل الله العافية حصل فيها الخروج وحصلت فيها الثورات يتمنون الرجوع إلى ما قبل ذلك لما كانوا عليه من الأمن والأمان. ولكن الشيطان والأحزاب الفاسدة التي تنهج المنهج الخروج على ولاة الأمر هم الذين يعني يؤلبون الناس على ذلك. فالواجب علينا أن نسمع وأن نطيع لولاة أمورنا بالمعروف، لأن الله عز وجل أمر بذلك. وليعلم أن امتثالك لأمر ولي الأمر بالمعروف يعني فيما أقره الشرع أنه ليس أمرا مباحا، هو عبادة تثاب عليها، نتعبد لله عز وجل بذلك. ولذلك من حقوقهم علينا أن نطيعهم وأن نسمع وأن نمتثل أوامرهم وأن ندعو لهم. فالدعاء لولاة الأمر من النصيحة ومن هدي السلف الصالح. ولهذا جاء عن بعض السلف بل عن كثير من السلف أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن بصلاحه صلاح الأمة أو الرعية. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا يسأل عن من يصلي أمام الإمام حال الزحام في المسجد. من يصلي أمام الإمام؟
الصلاة قدام الإمام لا تجوز إلا عند الضرورة كضيق المسجد وعدم وجود مكان يصلي فيه، فحينئذ يجوز أن يصلي قدام الإمام، لكن هذه عند الضرورة. أما مسألة أنه مثلا لم يجد مكانا في نفس الذي أمام الإمام يحاول أن يبحث عن مكان آخر، إذا قدر أنه لم يوجد فتجوز للضرورة أمامه.
أحسن الله شيخنا. هذا سائل يقول: ما حكم الشراء من المواقع بالجوال وهو في الحرم؟
الشراء والبيع والشراء في المسجد عموما محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وكذلك قال: إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وقال: فإن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد لم تبنى للبيع والشراء، وإنما بنيت لإقامة ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لم تبنى المساجد للبيع والشراء، فلا يجوز البيع والشراء سواء مباشرة أو عبر التطبيقات، لأنك أنت وإن كنت في المسجد وصاحب التطبيق خارج المسجد فهو أحد شقي البيع، والفقهاء نصوا على هذا، قالوا أحد شقي البيع كهو، أحد شقي البيع، يعني لو وقع أحد شقي البيع في المسجد والآخر خارج المسجد فهو محرم. فمثلا لو وقفت على عتبة المسجد وقلت لشخص يبيع المساويك أعطني مسواكا بريال، هذا حرام، لأنه حصل إيش؟ القبول في المسجد، حصل القبول في المسجد. نعم. فالبيع والشراء في المسجد لا يجوز، من أراد أن يبيع ويشتري يخرج خارج المسجد ويعقد البيع. أما قضاء الديون أو وفاء الدين فلا حرج، فلو أن شخصا مثلا عقدت معه عقدا خارج المسجد أو اتفقت معه خارج المسجد ثم جاء إليك ووفيته فلا حرج. فمثال ذلك إنسان مثلا أراد أن يعتكف في مسجد من المساجد واتفق مع صاحب مطعم أو بوفيه أن يحضر له كل يوم طعام، وكلما أحضر حاسبه مثلا أو أعطاه أو حاسبه عن الجميع، فلا حرج، لأن هذا وفاء دين، والمنهي عنه هو العقود من بيع وشراء وإيجار ونحوها. نعم. التحويل إذا كان لغرض مثل مساعدة أو قضاء دين لا بأس، أما تحويل وكذلك سداد أيضا، أما إذا كان لبيع يعني يعقد بيع لا يجوز. لكن لو فرض أنك اشتريت من شخص ثم طالبك وأردت أن تحول له في المسجد فلا حرج، يعني قضاء الدين في المسجد لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، تتمة سؤاله يقول وكذلك بعض المعاملات الرسمية مثل تجديد رخصة أو إقامة كذلك يعني يمنع.
نعم، هذه السداد، يعني من عليه مثلا أراد أن يجدد رخصة أو يجدد استمارة نقول هذه ليست بيع وشراء، هي سداد ديون عليك. نعم.
أحسن الله. شيخنا هذا سائل يقول عنده ثلاثة أسئلة، هل تنصحون بحفظ كتاب منهج السالكين؟
لا، من أراد أن منهج السالكين يعني كتاب مختصر مفيد لطالب العلم المبتدئ، من أراد أن يحفظ يعني يقرأه أولا، لكن من أراد أن يحفظ فليحفظ زاد المستقنع لأنه أكثر مسائل وأعم. نعم.
سؤال الثاني يقول شيخنا ذكر
وهو يعني مسائل معتمدة، لأن المسائل المذكورة في هذا الكتاب يعني غالبها اختيارات من الشيخ رحمه الله، يعني لا توافق مذهب الحنابلة. نعم.
سؤال الثاني يقول ذكر صاحب الروض المبع أنه يسن الاغتسال لصلاة الكسوف، فما مدى صحة هذا القول؟
لا، هذا لا أصل له، الاغتسال لصلاة الكسوف ليس له أصل، لكنهم رحمهم الله قاسوها قياسا وقالوا كل صلاة يجتمع لها فإنه يسن الاغتسال لها. الغسل ثبت في صلاة الجمعة، بل ظاهر السنة يدل على الوجوب، وكذلك صلاة العيد، قاسوا عليه صلاة الكسوف لكن لم ينقل. ولذلك لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وأمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة، ولم ينقل أنه ذهب واغتسل. نعم.
السؤال الثالث يقول شيخنا هل يصح التيمم برمل الصحراء؟
الصحراء؟ نعم. نعم. التيمم قد شرعه الله عز وجل عند عدم الماء أو التضرر باستعماله. التيمم مشروع عند عدم الماء أو التضرر باستعماله، فإذا عدم الماء لم يجد ماء يتيمم، أو وجد الماء ولكنه لا يتمكن من استعماله لمرض فحينئذ يتيمم. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، وعلى هذا يجوز التيمم على كل ما كان من جنس الأرض، من أرض رملية أو ترابية أو حجرية أو صخرية، كل جنس الأرض يجوز التيمم عليه، ولا يشترط أن يكون له غبار، لا يشترط أن يكون التراب الذي يتيمم عليه يجوز، ما لا يشترط أن يكون له غبار. فلو تيمم على رمل أو على أرض فيها صخر مثلا ضرب الأرض فيجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويمر بالأراضي الرملية والصخرية والترابية، ولم ينقل أنه كان يحمل معه ترابا. نعم.
سؤال الأخير يا شيخ،
هذا ما يتعلق بالتيمم. إذا التيمم إذا عدم الماء جاز له التيمم، وكذلك أيضا إذا تضرر باستعماله كلا أو بعضا. فلو فرض أن شخصا مثلا لا يستطيع التيمم لأن فيه جروح وقروح جميع الجسد يتيمم، لكن إذا كان في بعض الجسد حينئذ يتوضأ ويغسل بقية ويتيمم عن ما لا يستطيع تطهيره بالماء. ولذلك كانت مراتب تطهير العضو، أي عضو، أربع مراتب. مراتب تطهير العضو أربع. أولا الغسل المباشر، يعني لو كان مثلا يدك فيها جرح أو فيها قروح، الواجب أولا أن تغسلها غسلا مباشرا. فإن كان يضرها الغسل حينئذ تنتقل للمرتبة الثانية وهو المسح المباشر، فتبل يدك وتمسح. ثالثا إذا كان يضرها المسح المباشر تضع عليها خرقة ونحوها وتمسحها من وراء حائل. فإن كان يضرها المسح أيضا حتى من وراء حائل حينئذ تتيمم. مفهوم؟ إذن العضو، تطهير العضو له هذه المراتب الأربع: أولا الغسل المباشر، ثانيا المسح المباشر، ثالثا المسح من وراء حائل، رابعا التيمم. نعم. آخر سؤال.
السؤال الأخير يقول شيخنا، هل هناك فرق بين الصلاة داخل المسجد النبوي وخارجه، يعني في الساحات وهكذا في الثواب؟
لا، من ائتم بإمام المسجد النبوي فله حكم صلاته من حيث الصحة والثواب، لكن المضاعفة في غير الجماعة، المضاعفة في المسجد النبوي تختص في نفس المسجد، فليست يعني مكة شرفها الله. كثير من العلماء يرون أن المضاعفة عامة في جميع الحرم، يعني ما أدخلته الأميال، لكن لم يقل أحد من العلماء إن المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تشمل جميع حدود الحرم، وهذا من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة.
شيخ بارك الله فيك شيخ، بالنسبة أن يكون هناك انفصال بين الجماعات شيخ، لا سيما في الساحات، كلما مثلا إذا أقيمت الصلاة أن يكون يعني
المشروع أن تكون الصفوف متوالية، لكن متى كانت الصفوف يعني متوالية حتى لو كانت متقطعة فهذا يعتبر اتصال. يعني أمامك صف، ولو قدر أن الصف الذي أمامك فيه تقطع وأمامه صف حتى يصل الإمام، نقول هذا الصلاة صحيحة ما دام كل صف يقتدي بمن أمامه حتى يكون المنتهى هو الإمام، فالصلاة صحيحة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.